بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا به، واجعل ما علمتنا به حجة لنا يوم لقائك يا رب العالمين. نحيي الحضور ونحيي مجيئهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم جميعا الأجر والمثوبة، وأن يجعل حضوركم هذا في ميزان حسناتكم، فقد عطرتم هذا المجلس وأنرتم هذا المجلس المبارك، فبحضوركم ووجودكم تقوم مثل هذه المنتديات المباركة. ثم نرحب بضيفنا الكريم الدكتور إبراهيم ابن محمد أبو عباء، رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، وأستاذ جامعي سابقا، وعضو في عدد من اللجان مثل الهيئة العالمية للمساجد، وعضو في الهيئة العالمية للتعليم، وعضو في الهيئة العالمية للإعلام، وعضو في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، وعضو في مجلس أمناء جامعة أفريقيا للدعوة، وعضو في مجلس أمناء جامعة أوغندا، وعضو في مجلس أمناء جامعة النيجر، وله أكثر من 10 كتب مطبوعة ودواوين شعرية. والدكتور والشيخ معروف، وربما هذه شذرات أو يعني أشياء قطرات من بحر من سيرته العطرة، فنشكر له إجابة الدعوة، كما نشكر مدير الندوة الشيخ عبد الله الراشد في تنسيقه لمثل هذا اللقاء، جهوده مباركة، بارك الله في ما يقدم وما يبذل في مثل هذه الندوة وفي غيرها من الندوات. نترككم مع عنوان هذا اللقاء في هذه اللحظات لمدة ساعة لا ربع تقريبا، ثم بعده المداخلات لا تزيد عن 20 دقيقة إلى 25 دقيقة تقريبا. عنوان اللقاء: وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو عنوان لقاؤنا في هذه الندوة المباركة، فليتفضل ضيفنا الكريم جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، القائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله أكمل المؤمنين خلقا، الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سمو الأمير الفاضل الأستاذ أحمد السديري، الإخوة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. والواقع أنني سعيد وأنا في هذا المجلس المبارك في هذا المساء الطيب، وأشرف بهذه الدعوة التي وجهت لي لحضور هذا الملتقى الأسبوعي. فالشكر أولا لله عز وجل، ثم لهذا الرجل المفضال الذي فتح قلبه قبل أن يفتح بيته ويوجه الدعوة لبعض طلاب العلم والأساتذة ليتحدثوا، وتتاح الفرصة للحضور ليستمعوا ويشاركوا في إثراء الحوار. فالشكر لكم سمو الأمير أحمد، والشكر لمن يقف أيضا وراء هذه الندوة، فريق العمل وعلى رأسها أخي الأستاذ عبد الله الراشد وفقه الله، الذي نسق أيضا معي هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء. أما الموضوع فهو نعم عن الخلق وعن حسن الخلق، وأسميته وخالق الناس بخلق حسن. الخلق هو طبيعة وسجية أو هو الطبيعة والسجية والدين والمروءة، كما يقول ابن منظور والفيروزبادي في القاموس ولسان العرب، وهو ميل من الميول يغلب على الإنسان باستمرار حتى يصير له كالعادة، أو هو هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بكل يسر وسهولة دون حاجة إلى فكر وروية. هذا الخلق تعريفه في اللغة والاصطلاح، وهو مدخل أعتقد مهم جدا. أما حسن الخلق فهو بذل الندى وكف الأذى، وقيل هو بذل الجميل والبعد عن القبيح، وقيل أيضا هو التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. وحسن الخلق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عن من ظلمك. وهذه قمة حقيقة أن يكون الإنسان عنده هذه الهمة العالية في التعامل مع من حوله من الخلق، أن تصل من قطعك تبادر بالدعاء بالزيارة بالتواصل بالعطاء، وأن تعطي من حرمك أيضا، وأيضا أن تعفو عمن ظلمك. والعفو قيمة كبيرة جدا وردت في كتاب الله عز وجل في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما لماذا حسن الخلق؟ ربما يسأل، يعني كلمة مكرورة وحديث ربما يعني ما فيه جديد، ربما يقول الناس نحن نريد موضوعات فيها تجديد، لكن أن يطرح موضوع كهذا الخلق وحسن الخلق، أقول هذا الموضوع من أهم الموضوعات، والإسلام أولاه أمرا عظيما، بل هو أعطاه أهمية كبيرة، أعطى الخلق الحسن والخلق أهمية كبيرة واهتم به اهتماما كبيرا. فأزمة الأمة اليوم، أمتنا كلها أزمة الأمة، أزمة أخلاق. إذا فتشت وبحثت عن المشكلات الموجودة في الساحة بين الدول، بين الجيران، بين الأسر، بين الزملاء، بين الأزواج، تجدها المشكلة تدور حول قضايا الخلق، في خلل موجود عند الناس، خلل كبير، الأخلاق مهتزة عند الناس، مهترئة. الخلق التي حث عليها الإسلام وأوصى بها الإسلام، الواقع أنها ليست الأخلاق التي أوصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأخلاق عنصر أساسي. الإسلام يقوم على ثلاثي مهم: العقائد والعبادات، وتأتي الأخلاق. الأخلاق الحقيقة لا تستطيع أن تفصلها عن أمور الدين، بل هي جزء، بل ركيزة أساسية من الركائز التي يقوم عليها الدين. ومن هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا سر من أسرار البعثة، أن يتمم مكارم الأخلاق، أو يتمم كما ورد أيضا صالح الأخلاق. ولهذا أيضا حرص صلى الله عليه وسلم أن يكون قدوة في كل أموره، في معتقده، في عباداته، في أخلاقه، فهو المبلغ عن ربه، وهو الأسوة، وهو القدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا حرص صلى الله عليه وسلم أن يتمثل الأخلاق في كل حركاته وسكناته، فهو الأمين، وهو الصادق، وهو الوفي، كل الخصال الحميدة النبيلة العظيمة والقيم الرفيعة تتمثل فيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عنه ربه في شهادة عالية: وإنك لعلى خلق عظيم. والله لو مدح إنسان، والله من البشر، لو قيل والله فلان نعم الرجل، خلقه عالي وسلوكه طيب، لا فرح بهذا الوصف وبهذه التزكية وبهذه الشهادة، فما بالك إذا كان الذي يشهد له هو رب العالمين ربنا عز وجل أن يشهد له صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق وليس خلق عادي خلق عظيم. وعندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن يتمثل القرآن في كل حركاته وسكناته في كل تصرفاته في سلوكه لأنه كما قلت إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق أو يتمم صالح الأخلاق فهو لا بد أن يكون قدوة في كل أمر من أموره وأيضا في جانب الخلق بشكل خاص. إذن عندما نتحدث عن الأخلاق لا نتحدث عن أمر سهل أو أمر بسيط أو أمر عابر أو أمر هامشي وإنما نتحدث عن أمر له مكانة عظيمة وله قيمة له قيمة كبيرة جدا ينبغي أن يعيها الناس. ولهذا ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النصوص الكثيرة عشرات الآيات ومئات النصوص أيضا في السنة كلها تتناول موضوع الخلق الحسن وتحث على الخلق الحسن. والخلق الحسن أيها الأحباب أيضا له جوانب وليس فقط مع الناس وإنما أيضا مع الله عز وجل. المسلم ينبغي يكون على خلق مع الله الخالق. وذلك كيف يكون الخلق مع الله عز وجل؟ بأن نتلقى أخباره بالتصديق والقبول ونتلقى أيضا أحكامه بالتطبيق والتنفيذ ونتلقى أقداره بالصبر والرضا كما يقول الشيخ محمد بن صالح الثيمين رحمه الله رحمة واسعة. يقول يظن الناس أن حسن الخلق فقط يكون مع الناس ولكنه كما يكون مع الناس يكون مع الله عز وجل بهذه الأمور. أعيد تلقي أخباره بالتصديق والقبول نتلقى أيضا أحكامه بالتطبيق والالتزام والتنفيذ نتلقى أقداره بالصبر والرضا بالرضا والصبر. هذه الحقيقة أيضا حسن الخلق مع الله عز وجل. أما مع الناس هو موضوع حديثنا اليوم هو حسن الخلق مع الناس. الواقع النصوص كثيرة جدا ولعل يعني أكثركم يتذكر النصوص لكن أورد بعض هذه النصوص في كتاب الله عز وجل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أيضا نصوص صريحة جدا نص واضح صريح في هذه القيم العظيمة العالية التي يبرزها ربنا في كتابه العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنصوص الحقيقة كتاب الله عز وجل لا تكاد تحصى. أما في السنة فالأحاديث أيضا كثيرة جدا ذكرنا منها أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومنها أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أقربكم مني منازل يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. هذه إن الرجل ليدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. وهناك الحقيقة أحاديث عظيمة تؤكد مكانة الخلق في الإسلام وبأن الإنسان المسلم يصل إلى الدرجات العليا من الجنة بهذا الخلق. ولعلكم تعرفون جميعا ذلك الرجل الذي دخل والصحابة جلوس فقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل يدخل أن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل بسيط ودخل في المرة الثانية قال يدخل رجل من أهل الجنة فدخل رجل وكان أحد الصحابة حرص أن يعرف ماذا عمل هذا الرجل ليكون من أهل الجنة. فذهب إليه كما تعرفون في القصة وقال لقد تلاحيت مع والدي أظنه عبد الله بن عمر الخطاب أو عبد الله بن عمر بن العاص. فجزاكم الله خير. فقال يعني حصل بيني وبين والدي خلاف وأنا يعني ثلاثة أيام أبقى عندك إلى أن تهدأ الأمور. فكان يريد أن يرصد حياة هذا الرجل الذي استطاع يعني الذي شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. فيقول لم أره كثير صلاة ولا كثير صيام ولكنه كان إذا استيقظ ذكر الله عز وجل إذا تعرى من نومه ذكر الله. فبعد ثلاثة أيام والأربعة ذكر يعني سأله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا فماذا تفعل أنا ما رأيت شيء يعني قال والله ما هو إلا ما رأيت، لكنني أو إلى فراشي أو أنام وليس في صدري على مسلم شيء. يعني طهارة القلب والنفس، سلامة القلب، وهي خلق توصل الإنسان إلى هذا الوضع. فالذي أقوله أيها الأحباب بأن الخلق في الإسلام لها مكانة عظيمة جدا، وليست أمرها سهل أو أمر كما قلت يعني ليس معتبر، بل الخلق من أعظم الأمور في هذا الدين. يبقى عندنا أيضا أمر وهو مهم جدا لأهمية الخلق، لأهمية الخلق تجدها داخل حتى في العبادات، بل إن عبادة المسلم أحيانا تحبط أو لا تقبل بسبب سوء خلق. وكلكم جميعا تعرفون حديث المفلس عندما سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. المفلس بمفهوم الناس اللي ما عنده مال، ما عنده فلوس، لكن في نظر الدين لا، وفي مفهوم الذي بعث ليتم مكانه من الأخلاق لا، إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وأعمال مثل الجبال، أعمال كثيرة جدا، ولكنه يأتي وقد سب هذا، شتم هذا، قذف هذا، أكل مال هذا، فيأخذ هذا أو فيقضى له من حسنات هذا ومن حسنات هذا، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. تصوروا يعني كيف أثر الخلق، الأثر العظيم للخلق. بل أنه أيضا له علاقة كبيرة بقضية الإيمان بالمعتقد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه كان منافقا، منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان في خصلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. تصور كيف يعني العلاقة بين النفاق والجانب الإيماني والمعتقد وبين الأخلاق. الإنسان إذا جاءت في هذا الخصال الكذب والخيانة والغدر كيف يكون منافق؟ منافق، وتعرفون المنافق وين يكون؟ في الدرك الأسفل من النار. وإذا كان في خصلة ففي خصلة من النفاق حتى يدعها. فأكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا، وهذه أيضا تؤكد العلاقة بين المعتقد وبين الأخلاق. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره. هذه القيم انظروا كيف تدخل في قضية المعتقد، تتخلل المعتقد وتؤثر. أما العبادات فذكرت لكم حديث المفلس، وأذكر لكم أيضا تعلمون بأن الصلاة التي هي الركن الأساس الركين في الإسلام أيضا مرتبطة في الأخلاق ارتباط قوي جدا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وورد من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وورد أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي من أهل النار. صوروا كيف يعني الصلاة ليست مجرد حركات وسكنات تؤدى، وإنما هي أيضا عمل مؤثر له تأثير كبير على الإنسان، على داخل الإنسان، على خلق الإنسان، على سلوك الإنسان. فإذا لم يؤثر على هذا السلوك فابحث عن المشكلة في صلاتك، في مشكلة، في خلل، ينبغي أن تتلمس هذا الخلل ومصدر هذا الخلل وأن تسعى في معالجته. هذا في موضوع الصلاة، وأنا لن أطيل الحديث في كل موضوع لأنكم أنا أعرض أمر تعرفونه. نأتي إلى قضية الزكاة. الزكاة أيضا أحيانا اختلال الخلق والسلوك يبطل العمل، ولهذا قرب ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إبطال تبطل يعني. فهذا الحقيقة أيضا دليل على أن الخلق ركن أساسي في قضية الزكاة، أن تعطي ثم تمن أو تؤذي. ولذلك أيضا ورد في آية ثانية لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، فهناك أكثر من آية كريمة في كتاب العز وجل أيضا تؤكد على أن الزكاة ينبغي أن تكون مرتبطة في الخلق الحسن وألا يشوبها خلق سيء. نأتي إلى الصيام، الصيام كذلك، يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الهدف من الصيام، وليس مجرد إمساك عن طعام وعن شراب. وورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قضية ليست قضية تعذيب جسد، أن الإنسان يترك الطعام والشراب ويترك شهوته، ليس هذا هو الهدف فقط، ولكن هناك أيضا هدف أسمى وأعظم وهو التهذيب، كما أن الهدف من الزكاة التزكية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك في الصيام الهدف أيضا أن يرتفع منسوب الإيمان والتقوى في النفس، وليست قضية فقط امساك عن طعام وشراب كما قلت. ولهذا ورد أيضا: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. وذكرت لكم أيضا المرأة التي تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. إذن أو بقي عندي أيضا موضوع الحج وهو مهم جدا. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيضا النصوص كثيرة يا أخوان، لكن أنا أعرض فقط بعض النصوص التي تؤكد هذه العلاقة القوية والمتينة بين الأخلاق وبين العبادات. بقي أن أقول إن الأخلاق ليست فقط في العبادات التي تعرفونها، بل هي أيضا تدخل في أمر في غاية الأهمية وهو الحرب. وربما يقول إنسان: ما علاقة الأخلاق بالحرب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لهم توجيهات صارمة، حتى في الحرب مع العدو، حتى في المعركة يجب أن تكون الخلق الإسلامية حاضرة، لا يتحول الإنسان إلى وحش. عندما نرى ماذا يفعل الآن أعداء الإسلام في كثير من المناطق، عندما يتعاملون مع البشر تعامل كأنهم يتعاملون مع وحوش، ما يجري في سوريا حماها الله وحرسها وحفظها ونصرهم، نشوف الآن اللي يجري كيف يقتل الناس كالبهائم بوحشية لا نظير لها. أو عندما تطلق طائرات الأسف الشديد روسيا تذكرون في أفغانستان، أو أمريكا أيضا في أفغانستان الآن تتعامل مع البشر وكأنهم مجرد حشرات. في الإسلام لا، حتى وأنت في معركة وأنت ذاهب لتقابل عدو يجب أن تكون على خلق، وعلى خلق عظيم. هذه قضية أخوان مهمة جدا. عندما أبو بكر يسير جيش أسامة ويودعهم يقول: قفوا أوصيكم بعشر، اسمعوا مني. يقول أبو بكر رضي الله عنه لجيش لأسامة وجيشه: لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تخونوا ولا تغلوا. ثم يقول: لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، بل أكثر من هذا. قال: ستجدون قوما في الصوامع قد تفرغوا للعبادة هكذا، فاتركوهم وما تفرغوا له، فقط قاتلوا من يقاتلكم، انطلقوا بسم الله، اندفعوا بسم الله. أعطوني جيش في الدنيا كلها سواء في الماضي ولا الحاضر، في الدنيا كلها يوصي بمثل هذه الأمور. أذكر أننا أقمنا معرضا عن الغزوات الإسلام في الإسلام، الغزوات الإسلامية، وذكرنا وضعنا بعض اللوحات عن آداب الحرب، أداء أخلاق الحرب. وزارنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله يحفظه ويشفيه ويكتب الصحة والعافية في الموقع، وزار المعرض ووقف عند موضوع الآداب، آداب الحرب، وقرأها كاملة وقال والله يستحق النشر، يستحق أن تترجم باللغات الأخرى ويعرف الناس ديننا مش دين قتل ولا دين تشفي ولا دين إيذاء. تصوروا يعني لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تخونوا ولا 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 تقتلوا طفلا صغيرا. الآن كم يطفل في سوريا من طفل اليوم، وكم امرأة ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا البيئة، حفاظ على البيئة وحفاظ على الحيوان وحفاظ على الثروة الاقتصادية وحفاظ على الإنسان، امرأة أو طفلا أو رجلا كبيرا، ثم يعطي هذه التوجيهات. هذا الحقيقة التداخل العظيم بين الأخلاق حتى وأنت في المعركة في حرب شاهرا سيف، ومع ذلك يذكر في هذه المعاني العظيمة. ينبغي أن تكون مسلما وأنت في هذا الموقف تتذكر أن لك أخلاقا ينبغي أن تضبط عملك وتضبط تصرفاتك. هذه أيها الأحباب تؤكد كما قلت أن الأخلاق عنصر أساسي في ديننا، عنصر أساسي وركن ركين في هذا الدين. يبقى أيضا أن أتحدث عن نقطة أخرى، وهي أن الأخلاق الحقيقة هي طريقك للقلوب، هي الطريق الحقيقي للقلوب. حتى وأن تتعامل مع البشر أنت محتاج إلى الأخلاق، محتاج فعلا. نحن عندما نستعرض سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم لنقف عند بعض النماذج، كيف استطاع أن يتحول هؤلاء البشر أحيانا بمجرد تعامل؟ قبل هذه ربنا عز وجل، وتعرفون هذا وتكرر على أسماعكم، عندما أرسل موسى إلى فرعون قال له فقول له قولا لينا مع أخي هارون طبعا لعله يتذكر، فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ومع هذا فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله في سابق علمه يعلم أنه لن يتذكر ولا يخشى، ولكن يريد أن يعطينا درسا ويعطينا منهجا في الحياة، أن نتعامل مع المخالف وغير المخالف بالرفق واللين. التعامل صلى الله عليه وسلم استطاع أن يفتح القلوب بهذا التعامل الرشيد العظيم. عندما يأتي لطفل صغير، ونعرف على أنفسنا كيف نتعامل مع الأطفال وكيف نتعامل الناس، عندما يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، نغير طير صغير مثل العصفور، تصور طفل الرسول صلى الله عليه وسلم القامة والقيمة، يأتي ليلاعب طفل صغير كم أثرها على الطفل. أو عندما يأتي الحسن والحسين ريحانة أهل الجنة، طفلان صغيران يلبسان ثياب حمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، ثم ينزل من على المنبر ويأخذهما، تصور الموقف، يحمل الطفلين ويصعد على المنبر. أو عندما يكون ساجدا فيعتلي أحد الأطفال ظهره فيطيل السجود، هذا خلق عظيم، صدق الله العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. أو عندما يتعامل مع الخادم ويقول أنس أنه عامل عند الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين لم ينهره ولم يقل له لشيء فعله لما فعلته ولا شيء لم يفعله لما لم تفعله، يقول ما لمست كفا ألين من كف صلى الله عليه وسلم، لا حرير ولا ديباج. ويقول جابر رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. ثم نأتي أيضا إلى تعامله مع حتى العاصي والمذنب، عندما يأتي الرجل كرمكم الله فيبول في ناحية المسجد فينهره القوم، ولكن الرحمة الذي أرسله ربنا يقول لا تنهروه، دعوه، ثم إذا انتهى أهريق عليه دلو من الماء ويستدعى الرجل هذه المساجد ليست إلا للصلاة والقرآن وكذا وكذا ولا يصلح بها شيء من هذا، ثم يعطيه كلمات طيبة أيضا يمسح على صدره ويدعو له ويبلغه الرسالة بوضوح فيتعلم. الرجل الذي وهو آخر مثل أضربه الذي يأتي ليطالب بشيء يعني عظيم ويقول إذن لي بالزنا، فلا ينهره ولا يقسو عليه بل يحاوره حوار الأب الرحيم الذي أرسله ربه رحمة العالمين، يحاوره فيقول أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لابنتك، يقول لا والذي بعثك بالحق لا فداك أبي وأمي، قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم أيضا. فهذا الحوار وهذا التعامل الراقي يخرج الرجل وقد اقتنع وموضوع الزنا انتهى من خاطر تماما، لأنه عرف أن الناس لا يرضونه لبناتهم ولا لأخواتهم. آخر موضوع أو بالآخر مثال، عندما يأتي شخص ويقول هلكت يا رسول الله وقعت على امرأتي في رمضان، فشوف الحوار اللي يجري بين الرحمة وبين الرجل، فيقول هل يعني تستطيع أن تعتق رقبة؟ عندك ما تعتق رقبة؟ قل لا يا رسول الله والله أنا فقير. تستطيع تطعم 60 مسكين؟ قال والله ما عندي، ما أظن أفقر من أفقر الناس. هل ثم وهم جلوس الرجل لا يستطيع يسوي شيء، لا يستطيع يصوم ولا يعتق ولا يأتي في المجلس رجل بتمر عذق تمر ثم يقول خذ تصدق به على فقراء، قال والله يا رسول الله ما بين لابتي أفقر من عائلتي يعني، فقال إذن خذه تصدق به على أهلك، فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصور يا أخوان ليست خيال، ليست خيال أبدا وليست من قصص ألف ليلة وليلة، ولكن هذا هو الحبيب وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن أيضا نتعلم منها. أقول بأن الأخلاق كما ذكرت لكم هي طريقك إلى القلوب، الطريق الحقيقي إلى قلوب الناس، قلوب المحبين وقلوب غير المحبين، قلوب الأعداء، قلوب القريب، قلوب البعيد، هي الأخلاق. ولهذا هناك بعض الأمور تستطيع أن تصل بها إلى قلوب الناس، منها نذكر بعض الأمور، منها كما قلت قبل قليل الكلمة الطيبة، كلمة طيبة مفتاح، كلمة طيبة صدقة، كلمة طيبة في تعاملك مهمة جدا، لا تبحث عن كلمة سيئة في تعاملك، ابحث عن الكلمة الطيبة وقدم الكلمة الطيبة، فسبحان الله الناس يقبلون منك إذا تعاملت بالكلمة الطيبة. ولعلي أضرب مثلا بالكلمة الطيبة وتأثيرها، يقال بأن رجلا قد جاء يعني ذهب إلى الصلاة فوجد رجل في رأس نخلة ويكاد المؤذن يعني قريب وقت أذان المغرب، فإذا الرجل يبدو أنه يرفع صوته اللي في النخلة مشغول مع عمله، إما يلقح النخل أو يعمل أو يخرف النخل ما فيقال، فكان يغني يرفع صوته في الغناء، فقال لك كلام قاسي، قال لك كلام قاسي، فرد عليه أيضا بكلام قاسي، الذي في رأس النخلة رد على هذا الرجل بكلام أقسى مما قال، فغضب ومر على رجل مثل حبيبنا أبو حسان بلطفه وأدبه وقال يا أخي فلان هذا قليل الحياة، نصحته وكذا ورد علي، قال رح المسجد أنا أجيبه. جاء الدكتور محمد قال السلام مساك الله بالخير يا أبو فلان، ماذا مكتك فوق الآن في رأس النخلة؟ شفتك غابت الشمس ولا لا؟ قال والله لا إله إلا والله لا غابت، يلا وحول من رأس النخلة وراح وتوضى وصلى. يا شوف فقط في الكلمة أن تؤجر عليها، لكن لها أثر، لها أثر عظيم، وهي تدخل في قضية الرفق واللين الذي أشرنا له قبل قليل. الرفق واللين يؤثر جدا، والكلمة الطيبة، الابتسامة كما قلنا قبل قليل مفتاح للقلوب. وذكرنا حديث جابر ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، إلا تبسم في وجهي، مفتاح فنستخدم هذه الحقيقة الوسائل التي لا تضر، ما تكلف شيء إطلاقا، ولكن نمارسها بنية، نمارسها نبتغي بوجه رب العالمين، لأن الأخلاق يا أخوان في الإسلام هي مصدرها رباني، مصدرها الوحي، مصدر الأخلاق الوحي، ليست قضايا وضعية ولا قضايا جاءتنا من يعني نبتسم من أجل مصلحة أو نقول كلمة من أجل مصلحة، لا، نبتسم ديانة، نتقرب إلى الله عز وجل بابتسام، ونتقرب إلى الله عز وجل بالكلمة الطيبة نريد بها وجه الله عز وجل. أيضا من الأمور التي تفتح القلوب إفشاء السلام، وهي أيضا من الأمور الآن للأسف الشديد هذه قضايا غابت عن الناس، التكشيرة في تجدها تعلو، لا يكاد بعض الناس يبتسم، بل أحيانا تكاد تقول هل يستطيع يبتسم ولا ما يستطيع حقيقة، يعني تقول، وأحيانا لا تسمع الكلمة المطلوبة، بل أحيانا السلام كما تعرفون ضعف واختفى عند الناس، بل أحيانا تطرح السلام على شخص أو كذا فلا تسمع رد السلام. هذه الأمور مهمة جدا، ثلاث يدنين لك ود أخيك، أن تبدأه بالسلام، والسلام فيه طمأنينة وفيه هدوء، أنا أطرح عليك السلام، فالسلام مهم جدا أيضا مما يفتح القلوب ويؤثر على النفوس. أيضا لا نستبدل السلام بقضية صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير، لا، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم قل ما شئت من التحايا التي لا بأس بها شرعا، لكن لا نستبدل تحية الإسلام بالتحايا الموجودة الآن، وتغيب هذه التحية التي لها أثرها الكبير في قلوب الناس. أيضا من الأمور التي تفتح القلوب أن ندعو إخواننا بأحب أسمائهم إليهم، وهذه مهمة جدا، إن كانت الكنية تريح فلان أدعوه بكنيته، إن كان الحقيقة اللقب يريح فلان أدعوه بلقبه، إن كان باسمه المجرد أدعوه باسمه المجرد، أبحث عن أحب أسمائه إليه، وهذه قضية مهمة جدا. أيضا كما قلت في الحديث ثلاث يدنين لك ود أخيك، أن تبدأ بسلام، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه، وورد في بقية الحديث وأن تفصح له في المجلس. جربوا هذه الأمور، إذا دخل شخص والمكان ضيق أبو فلان تفضل، يكون بجانبك، لن ينساها لك، لن ينساها لك، وهي حركة بسيطة جدا غير مكلفة، لكنها تصورني دخلت إلى أعماق قلبه، دخلت إلى أعماق قلبه. من الأمور الأخرى التي أيضا مفيدة وتنفع أيضا هي قضية الهدية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا وتحابوا، لا تغفل عن الهدية، وبالذات مع من تحب، مع أمك، مع أبيك، مع زوجك، وهذه قضية مهمة جدا، مع أبنائك، مع جيرانك، مع أصدقائك، لا تغفل عن الهدية. هدية لها أثر، وإن كانت يا أخوان أمر بسيط جدا، ربما قلم بعشرة ريالات، خذ أي شيء من الأشياء وادخل على زوجك في يوم الأيام وقل هذه يوم فلان هدية الحقيقة، جربها، ستؤثر فيها تأثير كبير، ستعمر العلاقة اللي بينك وبينها. أهدي لأمك، أهدي لأبيك، لا تقول الله أبوي غني ولا غنية ولا زوجتي مهم محتاجة ولا، لا، حتى الغني تؤثر فيه الهدية. فهذه يا أخوان بعض الأمور التي أنا أشوف أنه أثرها الحقيقة كبير جدا، وكما قلت وهي تأكيد لحديث حبيب صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أنا لا أريد أن أطيل، أقف عند هذا القدر، وربما أمضينا 40 دقيقة الآن تقريبا، وأعرف أخي أبو حسان يضع عنده موعد وربما ينصرف، ولا أريد أن أطيل، أترك بقية الوقت للحوار والأسئلة وإثراء الحديث بالتعليق، لأن كما قلت الموضوع في غاية الأهمية، الموضوع الحقيقة مهم جدا، وهو كما قلت يعني أزمة من الأزمات الموجودة في مجتمعنا اليوم، في عالمنا اليوم، هو أزمة حقيقية، ينبغي أن نعود إلى الأخلاق الإسلامية العظيمة، وأن يعود لنا استقامتنا وصفاؤنا، وتعود لنا حياتنا الحقيقية التي كما قلت لن تعمر إلا بالتعامل الرشيد والأخلاق الإسلامية السامية. أشكركم على حسن إنصاتكم، والواقع معي أوراق كثيرة جدا، لكني ما حرصت الحقيقة أن يعني أشغلكم بتنظيرات أبوه، حرصت أن يكون حديث يعني بسيط جدا بيني وبينكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام والأخوات، إن كان فيه من يستمعنا من الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ أولا بشكر الله على أن يسر لنا هذا اللقاء الجميل، ثم أشكر صاحب هذه الدارة العامرة أبا بندر أسديري، جزاه الله خيرا ووفقه، وأشكر أيضا محاضرنا الكريم دكتور إبراهيم على هذه المحاضرة القيمة الجميلة، كما أشكركم أيضا على حضوركم وإنصاتكم. أنا لا أريد أن أطيل، وفي نفسي أشياء كثيرة أود أن أقولها، لكني لا أريد أن أحرج أخي إبراهيم بأن يعني أبالغ في الثناء عليه وفي الحديث عما أعرفه عنه في وجهه، وسأقتصر على نتف يسيرة أكثركم يعرفها. فالأخي دكتور إبراهيم تجمعني به علاقة مر عليها قد يعني تستكثرون لو قلت قرابة 45 سنة، لأننا زملاء من المرحلة المتوسطة وإلى اليوم ولله الحمد، وعلاقتنا كما هي تزداد ثباتا ورسوخا. أخي الدكتور إبراهيم الذين يعرفونه يعرفون أنه هذا الموضوع موضوع الأخلاق يشغله سواء في حديثه أو تجده يطبقه كثيرا في تعامله. هو يأسر الناس كثيرا بتعامله، بل أحدهم قال لي لا يأسر بل يسحر بتعامله وبعباراته وبلطفه حينما يستقبل أحدا أو يودع أحدا. حتى الذين يأتونه في المكتب في مصالح معينة قد لا يستطيع أن يحقق لهم ما يريدون أو الأنظمة تحول دون مطالبهم، لكنه قل أن يخرج منه أحد إلا وهو راض، والسبب قضية التعامل والكلمة الطيبة التي يكررها كثيرا، وهذه هي فعلا حقيقة. وأنا كما ذكرت لكم لا أريد أن أبالغ، ليست مبالغة والله حقيقة، بس لا أريد أن أطيل وأثني عليه في وجهي كثيرا، هذا مفتاح من مفاتيح شخصيته لا شك. وأنا أنتم تعلمون الذين يعرفون ويعلمون أنني لم أبالغ ولم أقل إلا بعض الحقيقة، لأن كل الذين يعرفونه فعلا يدركون منه هذا الجانب والرقي في التعامل والأخلاق والأدب واللطف. فهو عندما يتكلم في هذا الموضوع فهو ينطلق يتحدث حديث من القلب، وهذه قضية تشغله، كما أنه يتمثلها وقد أدرك أثرها وقيمتها، فهو حريص على أن يشيعها في كل مكان، في كل مكان تجده يركز على هذا الموضوع. وأنا فرحت لما كان عنوان المحاضرة، وما كنت أعرف من عنوان المحاضرة إلا بعدما جلست، وخالق الناس بخلق حسن، لأني أعرف أن دكتور إبراهيم هذه القضية تشغله، ولذلك إذا تحدث يبدع فيها، ولأنه فعلا يحرص حرصا شديدا على تمثلها. أعرف أكثر من هذا لكني لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. أشكره على أن حلق بنا في هذا الحديث الجميل ومرتجلا وتسلسل أفكار ولغة راقية وجيدة وعبارات مؤثرة ومقنعة، وهو يدور بنا في حديقة القرآن وحديقة السنة، فلا غرو أن نحلق وأن نتأثر وأن نستفيد وأن نستمتع. أكرر الشكر له والدعاء بأن يوفقه الله ولكم جميعا ولصاحب هذه الدار، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستأذنكم للانصراف.
جزاك الله خير. نشكر الدكتور محمد الفاضل على هذه المداخلة الطيبة والإطلالة المباركة، وجزاه الله خيرا، ولعله يتحفنا مرات غير هذه الجلسة المباركة. المداخلة الثانية ويفترض أن تكون الأولى هي مع الأمير أحمد بن بندر السديري عميد هذه الثلاثية، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة نسعد باجتماع الإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك، حياك الله دكتور، أهلا وسهلا. ونشكر فضيلة دكتور إبراهيم أبو عباه على هذه المحاضرة القيمة النافعة، التي أتحفنا فيها في موضوع جد مهم وضروري لنا جميعا، وأحسبه جزاه الله خير الدكتور إبراهيم أنه يقول ويفعل في تطبيق الأخلاق الطيبة والتعامل الحسن، فقد عملت معه وأنا زميل له في وأستفيد منه الحقيقة ومن تجاربه ومن توجيهاته الحكيمة المباركة في بعض المؤسسات الخيرية، فجزاه الله خيرا وكثر الله من أمثاله. فالحقيقة هذا موضوع مهم جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بالأخلاق الحسنة المباركة، لأن هذا تيسير وتوفيق من الله عز وجل. وكما سمعنا من فضيلة الدكتور إبراهيم أن هذا شيء يجبل عليه الإنسان ويتربى عليه، فذكر الحقيقة يعني كثير من النقاط فضيلة الشيخ، وهي خلاصة ما سمعنا منه جزاه الله خيرا. كما ذكر الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة هي لا تكلفنا شيئا، بل إنها تكون رصيدا طيبا لنا في ميزان حسناتنا جميعا، وأيضا لما نكسبه من خلق مع الآخرين سواء المقربين أو عامة الناس. أيضا الابتسامة هي مطلوبة، وقد أمرنا بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فهذه لا تكلف الإنسان شيئا، وهو يستطيع أن يبذل هذا الشيء السهل ويأخذ عليه الأجر العظيم من الله عز وجل. وأيضا إفشاء السلام لمن تعرف ومن لا تعرف، فهذا شيء عظيم وشيء جميل وشيء يؤجر عليه الإنسان أجرا عظيما. فلا نبخل بهذا العمل المبارك اليسير. أيضا ندعو الناس بأحب الأسماء إليهم، فهذا شيء طيب وشيء جميل. وأيضا الإفساح في المجالس والهدية كما قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، فهذه كلها أمور طيبة أكد عليها فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا. أيضا كما ذكر فضيلته عن المرأة التي دخلت النار بسبب أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فكيف هذا إذا كان الإنسان يعني يؤذي أقاربه أو والديه أو إخوانه أو أخواته، فهذا يتضاعف فيه الإثم. فلذلك أدعو الجميع للتمثل بالأخلاق الطيبة والرجوع إلى سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة في هذا المجال الطيب المبارك. وأشكر الحقيقة كل من حضر وشاركنا في هذا اللقاء الطيب، والزملاء أيضا القائمين، فريق العمل، الأخ الأستاذ عبد الله الراشد جزاه الله خير، الذي يبذل جهودا كبيرة للتنسيق وإنجاح هذا اللقاء، والأستاذ أحمد الخليف أيضا الذي يقوم بجهود كبيرة في الإعلام وأيضا تقديم هذه اللقاءات، وأيضا الأخوة الأخ أبو هاني والأخ بكر وأبو هزاع وكل من يشارك ويساهم في هذا اللقاء المبارك. وتحية أيضا لمن يتابع هذا اللقاء على مواقع الإنترنت وأيضا على صفحة التويتر، ثلاثية في التويتر والفيسبوك، وشكرا للجميع.
نشكر حميد الثلاثي الأمير أحمد بن بندر السديري على هذه المداخلة الطيبة المباركة، كما نشكر الضيف الدكتور إبراهيم أبو عباه على هذا الموضوع المهم في حياتنا. ولعلي أستأذنه أن نغرد باسمه بعض ما اقتطفناه من هذه المحاضرة لعله يعني يأذن لنا في صفحة ثلاثية الأمير على في تويتر أو في الفيسبوك. طبعا الدكتور ذكر أن من تعريف حسن الخلق أن تعفو عمن ظلمك. بقي اثنتان صحيح الشيخ الدكتور؟
نعم.
بقي اثنتان، من يذكرها؟ حسن الخلق عرفه بثلاث أمور، قال تعفو عمن ظلمك، والأخرى نعم تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، من باب الإعادة لتثبت المعلومة. ثم ذكر أن الخلق مع الله أن تتلقى أخباره بالتصديق، ثم ذكر نقطتين تاليتين. الخلق مع الله، تفضل الشيخ. نعم، أقداره بالصبر والتسليم، وكذلك نعم أحكامه بالتطبيق. ما شاء الله متابعين، دليل على ما شاء الله الاستفادة الطيبة، جزاكم الله خير. والشيخ لا ما يحتاج، بيعوضنا إن شاء الله، الله يبارك فيه في جهوده. طيب، هنا مداخلة مع الدكتور الفاضل إبراهيم الشتوي، لعله يتحفنا بمداخلته، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أبدي سعادتي في جانبين. الجانب الأول هذه الحضور الكبيرة لهذه الندوة المباركة التي دائما تتعفنا بالأسماء الكبيرة والموضوعات المهمة، ثم بهذه المحاضرة القيمة التي استمتعت بها كثيرا، وأنا أستمع إلى سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو عبات وهو يقدمها. وكنت قد جئت بناء على موضوع قد أعلن في جلسة سابقة عن الأسرة ومشكلاتها، ولكنني سعدت بهذا التغيير الحقيقة، لأن موضوع الأخلاق وموضوع القيم الذي تفضل به فضيلة الأستاذ الدكتور غاية في الأهمية، ولا يمكن أن يكون هناك حضارة دون أن يكون لها قيم. فنحن نعلم الآن أن الأزمة فيما يتصل بالحضارة العالمية وفيما يعانيه المجتمع العربي أيضا في الدرجة الأولى هي أزمة قيم، التي جعلتنا لا نفرق بين الجيد والرديء أو بين الصواب والخطأ. ولذلك فقد سعدت كثيرا بهذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها الأستاذ الدكتور، وسعدت كثيرا بأن يذكرنا بهذه الموضوعات التي أشار إليها. وإن كنا نحن نعلم ودائما ما نسمع هذه المعلومات ونحن في المدارس، لكننا عندما نتذكر هذه القضايا في مجالسنا ونوصي بعضنا ويوصي بعضنا بعضا بها، فإن هذا يعني أهميتها الحقيقية في واقعنا وفي مستقبلنا كما كانت في ماضينا. الحقيقة أنه لا عطر بعد عروس، فقد تفضل الأستاذ الدكتور بما أجاد وأفاد، ولكنني أريد أن أشارك في هذا المجلس الطيب، خاصة وأنا سعدت بلقاء أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد الفاضل، وقد درسني في الكلية، وهو كما أثنى أو كما أثنى على الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو عبات فإنه يتصف بالصفات عينها، فقد كان فاضلا بحق، ويأسر الناس بأخلاقه وبتعامله وبكرمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد له في عمره، وأن يجعل ذلك في موازين أعماله، وأن يبارك له في عمله وفي علمه وفي أهله وأولاده. مما يحسن في موضوع الأخلاق، نحن خاصة نحن المسلمين، وقد أتى على أكثرها الأستاذ الدكتور، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي نحن نحفظها وقد تعلمناها منذ أن كنا صغارا منذ نعومة أظفارنا أنها تقوم على كريم الأخلاق. فليس على المرء المسلم مشقة في أن يتعلم ما هو الخلق الحسن وعلى ما هو الجيد أو الرديء، ولسنا بحاجة لتنظيرات طويلة وبكتب في الفلسفة لمعرفة ما هي الأخلاق وعلم الأخلاق. يكفي أن نتخطى وأن نترسن سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف أن هذا هو السلوك الصواب، سواء كان في تعامله أو في أحاديثه أو في نهيه وفي أمره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في أخلاقه في معاملاته اليومية أو في أحاديثه يقدم برامج عملية وتفصيلات دقيقة لما يقولها. فمثلا عندما يقول الحديث الذي أشار إليه فضيلة أستاذنا الفاضل أستاذنا الكبير أستاذ الدكتور، إن أحبكم إلي وأقربكم مني، يقول بعد ذلك الثرثارون في ذم الأخلاق في بيان الأخلاق السيئة، المتفيهقون المتشدقون. إذن المسألة واضحة وبينة، ولذلك يكفي فقط أن نتبع مثل هذه القيم لأجل أن نحلي بها أنفسنا ولأجل أن نعلم الناس أننا على الصواب، فلا يستطيع أن يعيبنا عائب أو أن يضع أحد في وجوهنا أصبعه ونحن نسير على هذا الهدي المبين المبارك المعصوم. حقيقة يعني أدعو الجميع أن فقط يستمعوا إلى الأحاديث النبوية الشريفة في حسن التعامل ويقرؤوها ثم يطبقوها في يومهم في أيامهم، وبعد ذلك لن يجدوا مشقة في ذلك ولن يجدوا عنة في تأليف الناس وفي تقريبهم، إلا الذي في قلبه ضغينة أو في قلبه شأن فهذا له أمر خاص. أسأل الله تعالى أن يوفقني لما يحب ويرضى، وأشكر مرة أخرى الأمير أحمد بن بندر على هذه الحفاة وهذه الكرم وهذه العناية بهذه الضيوف، ثم أشكر فضيلة أستاذنا الكبير على هذه المحاضرة القيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، جزاك الله خير دكتور إبراهيم الشتوي على هذه المداخلة المباركة. والآن مع الأستاذ عبد الله البابطين في مداخلة، تفضل الشيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية لا شك أن يعني أهني أبي بدر على استثمار الوقت فيما ينفع ويفيد، ونشكر الدكتور إبراهيم على هذه الكلمة الضافية، ونعلم أن الدين سلوك، إنما الأمم الأخلاق. فالآن نحن نعاني من أزمة في الأخلاق، وأنا يعني أتصور أن السبب الرئيس أننا في مناهجنا لم نتعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أننا يعني تعلمناها منذ يعني نعومة أظفارنا لكان المجتمع مجتمع متغير. كنا يعني نقرأ عن غزوات الرسول، عن يعني أحاديث يعني تقريبا لا يعني تمت إلى القيم والأخلاق التي لها دور كبير جدا في بناء الإنسان وتعريفه بهذه القيم. الآن صرنا يعني نتعلم هذه الجوانب، ولكن الجيل ما زال يفتقدها. الآن الجيل الآن الحاضر يعني يعاني من أزمة كبيرة جدا في أخلاقه، في تعامله، في سلوكه، تحتاج إلى إعادة نظر يعني مهمة جدا في مناهجنا التعليمية. الطفل كما قال أحد الأخوة كان أن الوزير كان طفلا، فلو أحسننا تربيته لكان دوره دورا فعال في بناء المجتمع. شكرا للجميع والسلام عليكم.
جزاك الله خير، شكر الله لك. هنا يقول طلب وسؤال. أما الطلب يقول نحب أن نسمع من شيخنا اللي هو الضيف الكريم بعض الشعر الجميل الحاث على الخلق الحسن. ثم يقول السائل حسن الخلق مع المرأة والعمالة الوافدة، نرغب بتوجيههم في ذلك. تفضل الشيخ الدكتور إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر أخي وزميلي أستاذي الدكتور محمد الفاضل على حديثه، وأقول سامحه الله على
يعني ما ذكره من مبالغة، وإن كان عندي شيء من هذا فأنا أقول هذا وأنا والله صادق. هو ممن دكتور محمد أبو حسن ممن تتلمذت عليه وتعلمت عليه، وهو ربما يكبرني بعام وحتى في الدراسة سبقني، لكنه مدرسة في الخلق والأدب والتعامل، وهو كما قال أخي الدكتور إبراهيم والله فاضل على اسمه. فأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء. وطبعا هو عين الرضا عن كل عيب كليلة، هو عين رضا لا أكثر ولا أقل. فأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياه وإياكم في الفردوس الأعلى. ثم الشكر لسمو الأمير أيضا على حديثه وتعليقه وترحيبه وإضافاته، والشكر موصول لأخي أيضا الأستاذ الدكتور إبراهيم وفقه الله، الذي أعرفه أيضا زميلا كريما فاضلا. أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، والشكر له على إضاءاته وإضافاته وإشراقاته التي أيضا أثرت الموضوع. ثم لأخينا الحبيب الأستاذ عبد الله بطين، الشكر لجميع الحقيقة الذين علقوا. أما بس أود أن أضيف، الأمير الله يحفظه قال بأن الكلمة الطيبة لا تكلف شيء، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يشتكون، يقولون يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم أو فضول أموالهم، لكن لأن هذا الدين العظيم العدل، دين عظيم عظيم عدل. قال ألم تعلموا بأن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبير صدقة، وبكل والكلمة الطيبة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتبسمك في وجهك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. الحقيقة الإنسان قد يصعب عليه العطاء المادي، قد يصعب عليه أن يضع يده في جيبه ويخرج 100 ريال 500 ريال، لكن أسألكم بالله ماذا تكلف الكلمة الطيبة التي هي صدقة؟ إذا كان هذا المنفق الذي ينفق 100 ريال و100 ريال سيكسب أجرا وهي عبارة عن صدقة، فتماما الكلمة الطيبة إذا خرجت من القلب تبتغي بها وجه الله، أو الابتسامة الطيبة، فهي أيضا صدقة لك فيها أجر، كما يأخذ ذلك الغني الذي تصدق بماله وأنت لا تملك مالا، ربما تملك شيئا لا يملكه ذلك الغني. وهو هذه الأمور التي والله ربما بعض الأغنياء يعجز عنها، يعجز فعلا يعجز عن، لأنه الغنى وثروته ربما يعني تغنيه أحيانا عن مثل هذه الأمور، لكن الإنسان لا يصعب عليه أبدا أن يذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وفي كل مكان، لا يصعب عليه أن يلقي كلمة طيبة، أن يلقي سلاما، أن يبتسم، وكل هذه أمور لا تكلف شيئا. لأن الموضوع يقلقني فعلا كما قال أخي أبو حسان، أنا كتبت ديوانا انتهيت منه خلال الأسبوع الماضي، هو عن القيم، عن قيم الأطفال، يعني حرصت أن أصوغ 30 قيمة شعرا، والشعر موجه للأطفال، يعني القصائد كلها موجهة للطفل. اخترت 30 كما قلت قيمة، منها الصدق والأمانة، الوفاء، العدل، الحب، النظام، كل الحقيقة الصفات اللي تخطر على بالكم من الأمور التي يعني ود أن نوصلها إلى نفوس الناس، حقيقة صغت شعرا ووصلت، والآن جاهز الديوان إن شاء الله أدخل المطبعة قريبا. لأن الموضوع كما قلت يقلقني أنا ويقلق كل واحد منكم، ولهذا حرص أن يعني أبذل فيه كل ما أملك من جهد، وأعرف أن كل واحد يبذل فيه جهد، والأمور بيد الله. لأن الموضوع كما قال أخي عبد الله ببطين هو فعلا أزمة، أزمة أمة، أزمة بلد، أزمة أسر، أزمة ناس فعلا، وهو عمل حضاري والله يا إخوان، والله عمل حضاري، الخلق عمل حضاري، عمل راقي، عمل كبير، ما هو عمل عادي، يعني عمل من أجل الأعمال ومن أعظم الأعمال. فأما قضية السؤال اللي طرح وهو قضية الشعر، أنا أذكر فقط نموذج من، أنا عندي طبعت ديوانين للأطفال، الأول شدو الطفولة والثاني أغاريد الطفولة. ربما أتذكر من ديوان الأول شدو الطفولة نشيدا بعنوان حسان، وهو حسان ابن أخونا أبو حسان عندما كان طفلا، وهو الآن ما شاء تبارك الرحمن مما يدلكم على الديوان يمكن عمره أكثر من 30 سنة، 26-27 سنة الديوان عمره. أقول في حسان طفل طيب، نموذج فقط، حسان طفل طيب في بيته مؤدب، نظيفة ثيابه ودائما مرتب، يحبه إخوانه لأنه مهذب. إذا دعته أمه لحاجة لا يغضب، يأتي إليها مسرعا، وبعد ذاك يهرب حركة طفولية لكي يرى دروسه، وبعض حين يلعب، لكنه إذا أتى وقت الصلاة يطرب، يترك كل شغله ولصلاة يذهب. أنا أحرص الحقيقة أن أوصل قيم الشاب مؤدب نظيف مطيع طيب مع أمه مع أخوانه مع الناس، مهذب لكن أيضا يذاك دروسه يلعب ولكنه حريص على أداء الصلاة في وقتها. هذه الرسالة اللي أريد أن أوصلها. وهكذا يعني جميع القصائد هي من هذا النوع. أما قضية الخلق مع المرأة، الحقيقة يا أخوان الإسلام أوصانا بالمرأة خير. المرأة من هي؟ هي أمي التي الجنة تحت أقدامها، وهي الأم التي والله باب من أبواب الجنة، وقضى ربك لا تبغى بالوالدين إحسانا، ثم أمك ثم أمك ثم أمك. والنصوص كما قال أخي الدكتور إبراهيم ما هي غريبة عليكم، وأنا عندي أكثر من 60 نص موجودة في المحاضرة، لكنني حرص الحقيقة أن أعطي بعض فالحقيقة هذه الأم. أما البنت أيضا فمن البنت التي أوصى بها الإسلام؟ من على جاريتين أو ثلاث جاريات فله الجنة. الزوجة، الزوجة يعني أوصى بها الإسلام خير، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالحقيقة الإسلام في قضية التعامل مع المرأة إذا كان يعني أوصانا أن لا نقول أف أف، تصور للأم هذه المرأة أو حتى للأب، فوش الكلمة وش توقع يعني إذا قال الإنسان أكثر من أف؟ ماذا توقع؟ لا سمح الله العقوق والرفع الصوت والمقاطعة والأشياء يعني هذا بالنسبة للمرأة. المرأة يا إخوان عنصر أساسي عندنا مهم جدا. التقرب، نتقرب لله عز وجل بمحبتها وبتقديرها وبإكرامها أما وبنتا وزوجة وأختا. هذا دين، هذا دين. دعك من الغرب وكذب الغرب وافتراءات الغرب. الغرب الحقيقة أتذكر أننا كنا في بريطانيا قبل كنت 28 أو 30 سنة، فكان المرأة تأتي لتعمل بعض الأشياء في السكن اللي كنا فيه، وكانت تأتي على دراجة، امرأة كبيرة في السن يعني يمكنها تجاوزت 50 بين 65، جهدها ضعف. فتقول في يوم من الأيام أتمنى أن أكون عندكم السعودية لأكون ملكة. نحن ما عندنا ملكة، عندنا ملك. قالت لا، أتمنى أن أكون أما. رأيت سعودي في الهايد برك يدف أمه على العربية وهو يقبل رأسها ويدها. تصور تحلم حلم أن يقبل. وين ولدها؟ وين ابنها؟ قالت والله يأتي بذكرى المولد العيد ميلاده أو في مناسبة أو أحيانا يرسل بطاقة تهنئة. يعني لكن نحن لا، نحن اختلف الأمر تماما في قضية المرأة. فالمرأة سواء أما أو أختا أو بنتا نحن أو زوجة، ولهذا أكدتنا على قضية الإهداء للأم، الإهداء للزوجة، الإهداء للبنت، الإكرام المرأة الحقيقة لتقرب الله عز وجل بهذا الجانب، وهي كما قلت جزء من الخلق. وأما كما قال العمالة وغير العمالة، أنا ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته يعني مع أنس الخادم الذي كان يخدم عنده يعني 10 سنوات، ما نهره ما نهره وما زجره ولم وما سأل عن شيء فعله لما فعلته ولا شيء لم يفعله لما لم تفعله. وهو فينبغي أن يكون شأننا مع الخدم ومع السائقين ومع العمالة اللي عندنا أن يكون أيضا كما قلت نتعامل معهم تعاملا نتقرب إلى الله عز وجل. وحتى كما قلت غير المسلم، وهذه مهمة جدا، غير المسلم الحقيقة إذا رأى منك هذا التعامل الجيد قد تكون سببا في إسلامه. ورأينا عدد من الخادمات يسلمنا في البيوت متى ما رأينا تعاملا حسنا وتعاملا طيبا من المرأة في البيت أو من أهل البيت. وكم أيضا رأينا حتى من العمالة من غير المسلمين من أيضا يدخل في الإسلام إذا رأى سلوكا حسنا وتعاملا طيبا ممن يتعامل معه. فهذا أمر أنا أعتقد يعني مهم، والحديث عن طويل لكن يكفي هذا الأمر.
جزاك الله خير شيخنا. ولعلي أطرح سؤالين تكون واجب، نعيدكم لأيام الدراسة واجب، وتكتب هذه الإجابة طبعا هي من ضمن محاضرة الدكتور إبراهيم. الواجب عبارة عن سؤالين، ستكون إن شاء الله عليها سحب جائزة يكرمنا بها الأمير جزاه الله خيرا. السؤال الأول طبعا بسيط، السؤال ذكر الشيخ مفاتيح القلوب، ذكر تقريبا 10 أو قريبا منها. هذا السؤال الأول، مفاتيح القلوب، تذكر هذه المفاتيح. السؤال الثاني، وصايا أبو بكر رضي الله عنه لأسامة في جيشه، 10 وصايا، يعني في ورقة تقريبا تكتب المفاتيح القلوب. السؤال الثاني، وصايا أبو بكر، طبعا هي للفائدة قبل كل شيء، لتثبيت المعلومة، وليس يعني فيها سؤال تحدي أو إعجاز، أو مجرد تثبيت معلومة، ويكون إن شاء الله في اللقاء الثاني سحب على الفائز أو المشارك. السؤال، مفاتيح القلوب، ذكر 10 مفاتيح تقريبا. السؤال الثاني، 10 وصايا الصحابي الجليل أبي بكر لأسامة بن زيد رضي الله عنهما جميعا. يتفضل الشيخ عبد الله الغربي في إطلالته في هذه المداخلة، ونشكره حقيقة كثيرا، لأنه يعني يأتي مسافرا لهذه الندوة من منطقة ساجر تقريبا 3 ساعات أو تزيد، نعم، يضرب أكباد السيارة والإبل، فجزاه الله خيرا لعله يتحفنا بما فتح الله عليه. نعم،
الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، وصلى الله على النبي المصطفى وعلى آله ومن اهتدى. ما بعد، أيها الإخوة المباركون، إن من حسن الخلق هو كف الأذى وبذل الندى ومعاملة عباد الله بالحسنى. ومن حسن الخلق أن يكون الإنسان حسن المعشر، طيب النفس، صافي القلب، بشوش المحيا. هذه كلها مجموعة كما في كتاب الشمائل المحمدية الإمام العظيم الترمذي رحمه الله جل وعلا. والإنسان دائما يحرص في هذه الحياة الدنيا أن يجعل لهم قدوات، أن يجعل لهم قدوات. القدوة العظمى لهذه البشرية قاطبة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الراشدون الأربعة المرضيون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم باقي العشرة وسلفنا الصالح وعلمائنا. أيها الإخوة، هناك ملفت، هناك فئام من الناس نفوسهم غالبة عليهم كما قال العلماء عظيم الفقهاء، لأنهم حملة الشريعة ولا تخالطهم، لأن نفوسهم غالبة عليهم، الفقيه، الوزير، الأمير، الوجيه، جرت عادته أن الناس تقدمه في المحافل، فنفسه غالبة عليه. ومثله من ينبري الأمة كالمعلم أو المدرس أو الدكتور، ينبغي هذا الوصي عليه أولا أكبر وأعظم، لأنه هو الذي يربي الناس. ينبغي أن يصطبر نفسه على الأخلاق الحميدة والسجايا العظيمة، ينبغي أن يبرزها من خلال تعامله مع الناس، أن يبش في وجه هذا، أن يتحمل أذية هذا، أن يصطبر على رمية هذا الإنسان بالزلل أو لفظ، يصطبر على ذلك. أيها الإخوة، الدكتور أمتعني بكلام نافع وجامع، لكن العبرة في كلام أيها الإخوة لا أن يسهب فيذكر وأن يسمع فيبلغ، لا، قبل ذلك أن يبدأ الإنسان عندما يسمع هذه الكلمات أن يبدأ بالتطبيق العملي والواقع الملموس في يومه وعمله بين أهله وأصحابه وأقرانه. يطبق. أنا لازلت أيها الإخوة أذكر أول ما دخلنا المستوى الأول في كلية الشريعة في القصيم، دخل علينا دكتور وندعو له في ظهر الغيب، فأخذ يزأر كالأسد وهددنا وأرعدنا. والآن أغلب زملائنا الآن كثرونا ملازمين قضاة ومعيدين، الآن الطلاب ينفرون من هذا المعلم، كان دكتاتوريا بمعض الكلمة. عندما ذهبت إلى المستوى الرابع كان عندنا مادة المدخل الحديث، تخريج، مادة تخريج، كنت جاي لأقرأ على أحد الدكاترة في الحديث، فأقبل طالب متأخر وانتهت المحاضرة، نحن في الفسحة الآن، فكان رث الهيئة يعني غير يعني نظيف البشر أو المحيا، فظننت أن الدكتور سيعطيه من أقوى الكلام وسيزجره ويطرده. فقال له الدكتور صلى الله عليه وسلم يجزه عني في هذا اللفظ، أن أدبني على هذا اللفظ، قال هذا الطالب، قال أنت أحسن طالب، بس لو ذكرت جزاك الله خير. الطالب جزاك الله خير يا دكتور وحب راسه وروح علم كل الطلاب في الدفعة. هذه الأخلاق هذه السجايا لم ينبري، وعلماؤنا خير من ذلك، ينبري وتغرس في نفوس الناشئة، فعندما يطلع هذه الناشئة تبرز الأمة، قد استقاموا من الظهر الأول المعلم الأول فنفذوا هذه الأخلاق الطيبة للنفوس الطالعة. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ قوله وبيانه. ولا عفوا لا نسيت موضوع أيضا كما ذكر الدكتور، مفاتيح القلوب هو الدعاء في ظهر الغيب ولا يعلم إلا علم الغيوب، أن تخص أخيك بدعوة في آخر الليل وهو لا يعلم. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على محمد.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ونفع الله بك الشيخ عبد الله الغربي. ويتفضل الشيخ محمد النومان بالمداخلة المباركة فجزاه الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله القائمين على هذا المنتدى الكريم خير الجزاء، واجعل في موازين أعمالهم ووالديهم وجميع المسلمين. وشكر الله لدكتورنا الفاضل الأستاذ المربي الداعية الشيخ إبراهيم خير الجزاء على هذا العطاء وهذا الأداء. الحقيقة أنا ما كنت أظن الحقيقة أن حجم هذا الأمر لهذه الدرجة إلا بعد ما سمعت من الدكتور، لأن نحن في حاجة إلى الأخلاق، حاجة ماسية أخواني، بسبب حياتنا مادية، حياة أصبح الجار يتوحش من جاره، يعني في وحشة حتى بين الجيران أقرب الناس، ذهبت الأخلاق بسبب الماديات اللي احنا نعيشها الآن. نحن في حاجة إلى أن نعود إلى أخلاقنا، أخلاق البراءة، أخلاق التي تعلمها آباؤنا وعلمونا إياها، أخلاق الإسلام، أخلاق الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا بد أن نعود. ولا أريد أن أسترسل في هذا الأمر، لأن الأخوان طرقوا طرقا ما شاء الله مشبع، وخاصة الشيخ إبراهيم يعني ما ترك شيء حقيقة، الله يوفقنا وياه. أنا أؤكد على ما ذكر الدكتور محمد الفاضل في ثناء على الدكتور إبراهيم، الحقيقة ليس مبالغة، لأني أنا سافرت مع الدكتور إبراهيم سفرة قديمة، وعرفت فيه من السجايا ما يعني ما يجعل نؤكد ما ذكر الشيخ محمد الفاضل، ويعني وأنا من الشاهدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يتقبل الأخ إبراهيم في يعني في أخلاقه ودعوته، لأنه الآن هو رئيس الدعاة، هو يوجه الدعاة، الله يتقبل منا ومنه عملنا جميعا خلص لوجه الكريم. في نقطة يعني بس ودي أشير إلى نقطة يا إخواني غير ما تطرح الآن في المجلس، يعني الآن الشيطان كما أن يؤثر على صلاتنا يا إخواني وعلى علاقاتنا ويؤثر على كل شيء، سيأتينا ويقول أنت هذه أخلاقك خلاص، أنت هذا أنت مخلوق على كذا، عشان يعطيك يأس يحط لك سد طريق سد، هذه أخلاقك خلاص، وش تسوي؟ تجي بأخلاق من الصيدلية؟ لا، الصحيح أن نصوص الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان ممكن يغير أخلاقه، وذا قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، والنصوص كثيرة طبعا، ولن أنشئ محاضرة جديدة. أن تستطيع أن تهذب خلقك، تستطيع أن تحسن وضعك، تستطيع أن تطور نفسك، لا تستسلم للشيطان، لا لست هكذا أنت. نعم لو كان فيك عضو في جسمك نعم نقول هذا خلقت كذا، أما الخلق لا، يتغير ويتأثر ويتطور ويرتقي أيضا. طيب أعطيكم مثال بسيط، خذوا الصحابة هل هذه أخلاقهم قبل مجيء رسول الله؟ الجواب مستحيل، تهذبوا على يد رسول الله. طيب أما الإشكالية الثانية إخواني أيضا اللي قد يعني يضعها الشيطان، طيب علشان ما أطيل، في قضية أشار إليها الدكتور إنه ترى ما بينك وبين الصواب أو إلا تغيير اللفظ، بس تغيير اللفظ يؤدي إلى المطلوب. يعني ممكن أنا أتكلم مع إنسان كلمة مثل اللي طلع فوق النخلة ذكرها الشيخ، لما ذكر الدكتور صاحب النخلة ذكرت موقف طريف ذكر الشيخ صالح صيد ذكره لي. يقول الشيخ صالح إن أحد الملوك في الزمن الغابر جاء أتى بمعبر، قال يا معبر أنا رأيت في المنام ليس لي إلا سن واحد بس، قال كلها أكس يموتون ولا يبقى إلا أنت، فأمر بطرده شر طرده. فجاء بمفسر عاقل مهذب، هو نفس التفسير ما يتغير، بس اسمع الصيغة كيف، شوف المسألة فقط الصيغة بس. فقال معبر الجديد ما شاء الله أنت أطول أهلك عمرا، انبسط رجال، والجواب هو نفسه الجواب، لكن الكلمة، اختيار الكلمة يغير مع يؤدي المطلوب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم بارك على محمد.
الله يجزاك خير، جزاه الله خير. والمداخلة الأخيرة وهي ختم أو ختام مسك هذا المجلس المبارك مع الدكتور حيدر البدراني الذي غابت شمسه ربما سنة كاملة، ولعلنا نعتب عليه ونشرط عليه. نعم، العتب أنه لا يقطعنا، والشرط أنه يلتزم بإتحافنا بالحضور. نعم، ويتعاهدنا.
الله يجزيكم الخير.
ولا يأخذ بحديث زر غبا تزد حبا، لأن حقيقة نحتاج حقيقة نحتاج نعم نحتاج إطلالته ومداخلته دائما وإثراءه لمثل هذا المجلس المبارك، حيث أنه عرف بالشعر. ولعله قدرا أن كنت أنا الآن بين شاعرين عملاقين، الدكتور عن يميني الدكتور حيدر البدراني والدكتور أبو عباه، فهذا مما يسعد الإنسان أن يكون بين أمثال هؤلاء. يتفضل الدكتور، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الإنسان بما يقابل هذه الأخلاق، يعني لا أقول إلا فعلا بكلامك الحاني ألهبت أشجاني وجعلتني أشدو من خير ألحاني. أنا أتساءل طبعا، لكل ندوة فعلا ولكل أمسية إسلامية أو أدبية فعلا نكهتها الخاصة، وهذه النكهة يعني أيضا تمتاز بأريحيتها أقدر أقول وبتلون عطاءاتها. طبعا لا أنسى يا إخوة دعائين أرجو منكم. الدعاء الأول، الله سبحانه وتعالى يجازي هذا الأخ الكريم سمو الأمير خير الجزاء عما يقدم وعما يعني عما ينوي في قلبه ويعطي أكثر من نيته. اثنين، دعاءكم لأهلنا في سوريا، فهم بحاجة والله إلى الدعاء ويعني إلى النصرة. نحن في كرب شديد، لكن أبشركم سبحان الله إن شاء الله أن الأرض سبحان الله عندما يجف عطاؤها تبدأ السماء بغيثها. والله تعجبون يا إخوة، نحن على اتصال يومي بإخواننا. أنا من منطقة اسمها دير الزور، يعني أقول فعلا رحلت عن الديار وكل ذنبي بأن الله في الدنيا شعاري، وقد فارقت أحبابا وأهلا بدير الزور مفخرة الديار أفكر فيهم ليلا نهارا. يطول المشوار علينا أحيانا، ما أطيل في هذا، لكن لا تنسوا بلاد الشام لأنها والله مربوطة بهذا البلد بحبل متين وببلاد الإسلام الأخرى، وما ذلك إلا لأنه ديننا وصى فيها يعني على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. الشيء اللي أقوله أبدأ فيه يا إخوة، إنه كما قال أخي، إنه هل تغيرت الأخلاق بمجيء رسول الله؟ نعم تغيرت الأخلاق، قد كان هذا الكون قبل وجودنا روضا وأزهارا بغير شميم، والورد في الأكمام مجهول الشذا لا يرتجى ورد بغير نسيم، بل كانت الدنيا ظلام جميعها لظالمها وللمظلوم، لما أطل محمد زكت الربا واخضر في البستان كل هشيم، وأذاعت الفردوس مكنون الشذا فإذا الورى في خضرة ونعيم. هكذا يا إخوة، يعني نحن عندنا هذا الدين هو الذي يحسن أخلاقنا. ولذلك لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد، مسجد رسول الله، ورأى فيه رجلا قال من هذا؟ قالوا هذا مسمم ابن نويرة، فعرف ذلك الشاعر الذي رثى أخاه مالكا، فقال أنشدني شعرك في أخيك مالك. فلما أنشد شعره لعمري وما دهري بتأبين هالك ولا جزع مما أصاب فأوجع، لقد كفن المنهال تحت ردائه فتى غير مبطان العشيات أروع. يقول حتى وهو ينشد القصيدة بكى، وحتى يعني دمعت عينه العوراء. فقال يقول تأثر عمر رضي الله عنه قال وددت لو أني شاعر فأرثي أخي زيدا، اللي قتل بنفس المعركة، فأرثي أخي زيدا بمثل ما رثيت به أخاك. فماذا كان الجواب؟ الجواب الخلق اللي غير أخلاقه، قال سامحك الله يا أمير المؤمنين، لو قتل أخي مسلما ما رثيته أبدا. فقال عمر رضي الله عنه ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. شايفين يا إخوة الكلمة الطيبة الواقع. وثمت كلمة أخرى، يزيد بن المهلب يمشي هو وابنه معاوية في فلاة، فلما جاء قال لولده التمس لنا مكانا نأكل فيه شيئا، وفعلا آويا إلى خيمة بدوية، فلما يعني سلم عليها رحبت بهما واستضافتهما وذبحت لهما عنزا. قال فلما أكل وشبع يقول يزيد، هذه الأخلاق، هذه أخلاق العرب، هذه أخلاق الإسلام. يقول يزيد لابنه معاوية ما معك من النفقة؟ قال معي 100 دينار. قال أعطها إياها. قالوا يا أبتي، يا أبتي هذه امرأة بدوية ترضى بالقليل وهي لا تعرفك. يزيد طبعا قائد من قواد الدولة، وهي لا تعرفك، ترضى بالقليل وهي لا تعرفك. فماذا كان الجواب؟ الجواب الأخلاق. قال يا بني إن كانت ترضى بالقليل فنحن لا نرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. ولذلك يا إخوة الكلمة الطيبة، يقول الرشيد للأصمعي قال أنشدني قطعة فيها شرائف الأخلاق وكرائم الأعمال. فيقول أطرق الأصمعي وقال قال لقد قال القطعة التالية، يقول فلا تعجل على أحد بظلم، فلا تعجل على أحد بظلم، فإن الظلم مرتعه وخيمه، ولا تفحش وإن مليت غيظا فإن الفحش مهما كان لومه، ولا تجزع لريب الدهر واصبر فإن الصبر في العقبى سليمه، فما جزع بمغن عنك شيئا ولا ما فات ترجعه الهموم. فماذا يقول أطرق الرشيد؟ يقول نظرت إلى الرشيد وهو مطرق ورفع رأسه وقال قال والله لو استخدم الناس هذه الوصية لما تدنس أحد في الدنيا العار ولا أدخل في الآخرة النار. الكلام الطيب يا إخوة، الكلام الطيب فعلا علاج للصدور، لكن أحيانا قد يمازح إنسان آخر بكلمة وهو يقصد شيئا آخر. يقولون أحد الشعراء أرسل لصديق له هدية في ولاية أمريكية، فالهدية كانت حذاء أجلكم الله. قال لقد أهديت توفيقا كتب له قصاصة مع الحذاء وطرد بريدي. قال لقد أهديت توفيقا حذاء، فقال الحاسدون وما عليه، أما قال الفتى العربي قدما شبيه الشيء منجذب إليه. يقول فصديقه قال هذه الصداقة وهذه الأخلاق، فراح يفكر برد مناسب له، وفعلا أرسل له هدية وأرسل معها بيتين. قال لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكنت أسألك الدنيا وما فيها، لكنني قد قبلت النعل معتقدا أن الهدية من مقدار مهديها. والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا أيها الدكتور المبارك يا ملح المجلس إن صح التعبير، ملح وسكر. جزاه الله خيرا على هذه المداخلة الكريمة. في الختام المجلس ننتظر تعليق ختامي لضيف هذه الثلاثية اليوم الدكتور إبراهيم أبو عباء، ثم نقدم بطاقة شكر وإعلان. يتفضل الدكتور.
شكر الله لك. أيضا أشكر أخي الشيخ عبد الله الغربي وعلى إضافاته الجيدة العلمية، وأخي الشيخ محمد النومان، وكلاهما أخوان كريمان معروفان لدي وتربطني بهم علاقة وصداقة ومحبة. أما الشيخ محمد فيعني أحسن حال من أبو حسان. أبو حسان صرح عن 46 سنة، لكن الشيخ محمد من حسن حظ أنه لم يذكر التاريخ الذي سافرنا فيه، ولعله نسيه أو تناساه
أو خايف على نفسه.
الله يحفظه. الشيخ محمد ذكر الحقيقة قضية الإنسان، هل بعض الناس فعلا يقول أنا لا أستطيع أن أعمل كذا، بمعنى أنني مجبول على هذا الخلق؟ والحقيقة عندي موضوع من ضمن القضايا، هل الخلق يعني طبع أو تطبع، وتحدث عنه، لكن حفاظا على وقتكم ما أردت أن أخوض في كل العناصر الموجودة. أذكر أن رجلا أعرفه كان عندك كثير من الجفاء والجفاف في التعامل، إذا سلم عليك سلم بيد ميت يعني ليس فيها أي روح. فيقول أحد الأخوة سلمت عليه في يوم من الأيام، فاليد باردة وميتة والرجل لا يبتسم، فقلت يا فلان يعني أنت عليك الشرهة، ينبغي أن تعرف الابتسام والكلمة الطيبة وبشاشة الوجه، لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، وتعلم ما في بشاشة الوجه وطلاقة المحية والكلمة والابتسام وكذا. قال يا فلان والله لو أنها تشترى بالمال لشريتها. طبعا هالكلام مو صحيح، يعني أنا أؤكد كلام الشيخ محمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي أشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. فيسأل أشجع عبد القيس أهما خلقان تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ فقال بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله. فهذا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في دعائه المعروف اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، مما يؤكد بأن الحلم بالتحلم كما ورد أيضا، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فالإنسان الحقيقة هناك نعم أخلاق مطبوعة، الإنسان أحيانا يكون كريم كريم يعني، ويكون عنده كثير من الأخلاق المطبوع عليها الجبلية، لكن هناك أخلاق مكتسبة، يكتسب كثير من الأخلاق ويتطبع عليها ويتخلق بها إذا ما وجدت الرغبة. فالإنسان قادر أن، وكما قال أخي دكتور حيدر وأخي الشيخ محمد الحقيقة الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا هم الحقيقة، عمر بن الخطاب كان جبار الجاهلية لكن التهذب في الإسلام بشكل عجيب، وغير عمر رضي الله عن عمر وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا يعني الذين هذبهم هذا الدين ورفع الحقيقة منهم، يعني كانوا في الجاهلية تعرفون أخلاق الجاهلية، فرق بين أخلاق الجاهلية وأخلاق الإسلام، فتهذبوا وكان عندهم الكثير الحقيقة من الأخلاق الطيبة. فأنا أقول إنسان يقاوم ويحاول ولا يستسلم، يقول الله لا أنا خلقت جاف، هذا اللي عندي، خلقت أحمق، خلقت غضوب، خلقت بخيل، لا، تعود على هذه الأخلاق التي تقربك الله عز وجل وابتغي بها وجه الله. وهذه قضية مهمة جدا، لكنني أؤكد أن تبتغي بها وجه الله عز وجل، أن تكون خالصة، لأن أول ثلاثة تسعر بهم النار هم ثلاثة: قارئ وشجاع ومنفق كريم. هذا يعني أنفق ليقال كريم وقد قيل، وهذا قارئ ليقال قارئ وقد قيل، وهذا يقال شجاع وقد قيل، انتهت القضية. لكن المسلم لا يتمثل هذه الأخلاق، يبتغي وجه الله عز وجل، فهي كما قلنا يعني مصدرها الوحي، والإنسان يؤجر عليها ويتقرب الله عز وجل بها، فينبغي يستشعر هذا الشعور لأنه يؤجر. كما قلت يا أخوان القضية ليست قضية مجرد والله الإنسان يبتسم لغرض ولا لمصلحة ولا يلين في حديثه، لا، وإنما يعني هو يتقرب لله عز وجل. ونحن نرى نماذج معاصرة الحقيقة في واقعنا اليوم، والله الحمد لله، من علمائنا وأمرائنا ومسؤولينا وإخواننا اللي أشار له الشيخ محمد الشيخ صالح صين، نموذج في الخلق، مدرسة الحقيقة من المدارس اللي في الخلق، نسأل الله عز وجل أن يمن عليه الصحة والعافية وطول العمر على طاعته. كنموذج شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله رحمة واسعة وبقية علماءنا، الشيخ عبد العزيز مدرسة في الخلق، مدرسة عظيمة. هي أذكر دخلت عليه في يوم من الأيام مع اثنين من إخوتي الصغار في الطائف، فالسلام عليكم السلام، ف يعني سلم الإخوة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، عادة يقول من فقال أخي أحمد، كان صغير عمره يمكن 14 سنة أو في الحدود، قال أنا أحمد أبو عبات، والثاني قال خالد، صغار كلاهما في المرحلة المتوسطة. جلس الناس، المجلس مليان، قال شيخ أحمد كيف حالك؟ طبعا أحمد يقول أنا كل ابن باز يكون يختارني وأنا الطفل من بين هذول أحمد. الشيخ أحمد يقول ما رد، يعني يقول أنا سكت أنه أجمل بالشيخ أحمد، ولا الشيخ أحمد يمكن واحد من اللي موجودين. قال شيخ أحمد أبو عباد. قلت سم. قال كيف حالك يا أحمد؟ قلت والله بخير. قال وين تدرس؟ قلت أدرس في كذا. قال شيخ خالد، عاد خالد يقول دريتني يقصدني مدام الحين. فيقول لا زالوا يذكرونها. أحمد الآن استشاري طبيب كبير، وأخو خالد كبير موجهين ودعاة، فيقول لا زلنا نذكر هذه المواقف اللي تكلمها الشيخ عبد الله عن المعلم الذي أحيانا الكلمة تقلب حياة الإنسان قلب، إما سلبا أو إيجابا. نحن أحيانا نحتقر الكلمة، تبقى الكلمة سنوات ترفع الإنسان وتؤثر في مسار الإنسان. فيعني هذا عن الموضوع. لا أنسى أشكر حقيقة حبيبنا وشاعرنا وأديبنا دكتور حيدر وفقه الله عز وجل وسدده، الذي طوى بنا أيضا في هذا الرياض من الأدب. والحقيقة نحن اليوم أدب حس وأدب يعني أيضا بأنواع الحقيقة، فطوى بنا. وإنسأل الله عز وجل لإخواننا في سوريا النصر والتمكين والعز، والله قلوبنا تتقطع يا دكتور حيدر في هذا البلد، نساء ورجالا ومسؤولين ودعاة تتقطع من أجل أهلنا. والله ندعو لهم ونشاركهم كل ما يعيشونه، ولكن نحن على ثقة بإذن الله عز وجل من نصر الله لهذا الشعب الحقيقة العظيم الذي واجه الحقيقة الطغاة، وواجه هذا الرجل بجبروته طغيانه وكفره، واجه الحقيقة لم يواجه. أنا أقول له الشعب الجبار حقيقة، هذا الشعب السوري ينبغي أن تسجل هذه المواقف، أن يقف في وجه الحقيقة الدنيا كلها، يقف في وجه روسيا بجبروتها، في وجه إيران بطغيانها، في وجه الحقيقة حزب الله، في وجه الأمريكا، في وجه إسرائيل، في وجه أوروبا، وفي وجه أيضا هذا المجرم الطاغية بكل عدة الحرب التي ما ترك وسيلة ما تركها، حتى طائرات الحقيقة يضرب بالقنابل. فلا تملك لا تقول أن في شيء غريب. الله عز وجل الشام لن ينسى الشام، وسينتصر الشام وسينتصر أخواننا في سوريا بإذن عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يمدهم بعونه، وأن يرينا في هذا الطاغية المجرم بشار الأسد إن شاء الله يوما أسود كيوم فرعون وهامان، وليس ذلك على الله بعيد. وكرر الحقيقة في ختام اللقاء شكري الجزيل لأخي والفاضل الحبيب، الله يوفقه ويسدده ويسعده ويجمعنا وإياكم وإياه في جنات النعيم، يجزي خير الجزاء الحقيقة على أن فتح قلبه وبيته، وأيضا نماذج والله نموذج الخلق الطيب، صلى الله عز وجل أن يزيدهم فضله، ونموذج الكرم ونموذج الفضل. والحمد لله البلد مليئة من هذه النوعيات الخيرة الطيبة. وأشكر كل الحقيقة من شارك من إخواننا معقبا مفيدا مصوبا مضيفا، أشكر جميع الإخوان حضور الحقيقة الذين حضروا هذا المجلس، صلى الله عز وجل أن يسدد وأن يوفق وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى.
جزاك الله خير يا دكتور أبو عباء، ما قصرت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك وللمسلمين هذه الدعوات الطيبة. هنا تنبيه على اللقاء القادم بإذن الله، برنامج الثلاثية، الأمير يعتذر الثلاثاء القادم عن برنامج الثلاثية لارتباطه، جزاه الله خيرا. والثلاثية إن شاء الله مستمرة، لكن لانشغاله وارتباطه. فيه السبق أعلننا سؤالين، ومن باب توسيع الدائرة وتعم الفائدة وتفعيل الموقع أكثر، بإمكان الشخص الحاضر الآن معنا يدخل أسرته 2-3 على حسب ما يراهم، يجاوبون على السؤال طبعا بدون ما يعني يغششهم. نعم، يعني ممكن يطرح عليهم السؤال بطريقة ويحيلهم على الموقع. المحاضرة ستنزل إن شاء الله، تمنتج وتنزل في الموقع، فممكن من باب الفائدة لهم يربطهم بالموقع ويقدمون له المشاركة، أسرة ما يحتاج الاسم، أسرة فلان، ويتم السحب على الجميع على الحضور وعلى أسرهم. فيعني من باب التفعيل والمشاركة ونشر الخير بصورة أكبر عدد ممكن. وحتى الآن اللي له رغبة بتقديم الإجابة نبدأ من استلامها من بعد تناول العشاء. جزا الله الجميع خير الجزاء، ونشكر فريق العمل أبو هاني والأخ بكر والأخ ياسر والأخ ماجد التوم والأخ أبو هزاع، جزاهم الله خير على جهودهم. والأمير يدعوكم إلى مائدته فتفضلوا.